في العاق صاحب الجاملتين اللتين غفر بهما يوم اليرموك. لأجل هذا جلد بعض الناس في حديثه إن كان أبو هريرة يقول ما أكثر منه لأنه يكتب وأبو هريرة لا يكتب، لكن جلد من أجل كثرة روايته الإسرائيليات. ماذا تقولون في المرسل إذا حسبوا من المرسل الآخر أو في قول الصحابي؟ هل يصل إلى مرتبة الحجية؟ وما رأيكم في قول إمام الشافعي في المرسل يخبر إذا حسبوا من المجيء إلى وجه آخر يبين الطرق الأولى مسلما كان أو مرسلا يترجح احتمال قول المخلوق ثقة في نفس الأمر؟ هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وللمجتهد أن يأخذ به وأن لا يأخذ به. المرسل إذا جاء من طريق أخرى ومخرج آخر ممكن أن يعتقد بمرسل آخر بشرط ألا يكون منهم مراسيلهم شديدة البعض كقتادة وابن أبي تميم والزهري والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، فهؤلاء الذين مراسلهم شديدة الضعف ولو جاءت من طريق أخرى فإن مراسلهم فيما يظهر لي لا تصلح بالشواهد والمتابعات. ما رأيكم بقول بعضهم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة أن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة، يعنون أن أقوال المخالفين من الصحابة لا يلزم أن يكون محفوظا؟ هو لا يلزم، نعم، أن يكون أن يعلم الناس أو أن يعلم الناس كلهم بيد الإجماع. فقد جاء في قضية أن عمر بن الخطاب جمع عنده جمعان واستنبطهم في المسألة وعلي كاسر، فقال قل يا أبا حسن، قال قد قالوا، أي ولا، قال لا بد أن تقول، فقال علي قولا، خالف أولئك وأخذ عمر بقول علي رضي الله تعالى عنه. فالإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. صريح أن يصرح كل أحد بما عنده في هذه المسألة، وسكوتي أن يتكلم واحد والباقون يسكتون أو يتكلم جمع والباقون يسكتون. فالإجماع الصريح نادر أو لا يكاد أن يحصل، والإجماع السكوتي يحتمل أن هناك من يكون حاضرا فلا يستطيع أن يتكلم. فقد أظهر ابن عباس مخالفة عمر في بعض أبواب الفرائض، فقيل له لما لم تخالفه في حياته؟ قال كان مهابا فهبته. نعم، فالإجماع يستأنس به، أما أن يكون حجة كالكتاب والسنة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسيره في تفسير قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصلي جهنم وساءت مصيرا. يقول هذا فيمن خالف طريق المؤمنين عنادا، اما شخص يتحرى الحق ويريد الحق فانها لا تصدق عليه هذه الايه. ثم ايضا ان مشابهه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدها توجب له هذا الوعيد، والله المستعان.
هذا
الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. والأحسن أن يقول: لا أعلم مخالفا في هذه المسألة. لا أذكر شيئا في هذا. لا لا أبو الجوزة ماذا؟ أصدقاء العجلية من الخدام خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. الأخ يقول: أبو الجوزة أوس ابن عبد الله واتقه العجلية من الخدام. نعم تفضل. لا لا ما جدت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال في التوارب وعد اللحى، وقال وصل اللحى، وقال أرق اللحى، وكانت لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ صدره، فلا يجوز الأخذ من اللحية. وكون عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأخذ، وكذا بعض الصحابة ما زاد على القبة، فبعضهم ليس بحجة. والعبرة بما روى عبد الله بن عمر لا بما رأى. نعم، فقد كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ صدره. والله المستعان. الذي هو لا أحد يذكره أصحاب السير. نعم. هل هذا صحيح؟ هذا أعرف أنه يذكره أصحاب السير. نعم. تفضل بارك الله فيك. يذكر أهل العلم ومنهم الكمية الأصول والفروع، وإن الذي يخالف في الأصول يضلل. فما معنى الأصول والفروع؟ هذه مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في مجموع الفتاوى فيما يتعلق بأصول الفقه ينكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وبسط الكلام أحسن بسط الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وضايقهم أيما مضايقة في قولهم فروع وأصول. فإن قالوا الغيبيات فهناك أصول أخرى، وإن قالوا الاعتقاديات، وإن قالوا أيضا على المادة الذي أدلتها أدلتها قطعية. المهم أنصح بمراجعة ما كتبه ابن القيم في كتابه الصواعد المرسلة على الجهمية والمعطلة. ولحسن هذا البحث ولنفاسة هذا البحث فقد نقلته في المخرج من الفتنة الطبعة الثالثة، ونقلته أيضا في المصارعة، لأنك تجد كثير من الناس يقولون أصول وفروع ثم بعد ذلك يتهاونون بالفروع، والخلاف في الفروع سهل وهكذا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قد أحضر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأنت تجد الآيتين مطلقتين، ويقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن أول من قسم الدين إلى أصول وفروع مبتدعان، أحدهما العاصم وهو عبد الرحمن بن كيسان، يقولون وهو عن الحق عصم. نعم، عبد الرحمن بن كيسان له ترجمة في لسان الميزان. الثاني تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، هو أيضا جهني بن جيش، فهما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع. وهذه كما سمعتم التفصيل التهاون بكثير من السنن وبكثير من نعم العبادات والمعاملات والله المستعان.
كان نحب أن نقول بأن هذا خطأ أو اجتهاد أخطأ في الجهة الإسلام في هذا التحقيق.
شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه ينكر هذا، استفدنا من كتاب الأصول مجموع الفتاوى بالأصول، لكن ما كنا قد استفدناه من قبل من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. فنعم يحتمل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يغفل عما قرره في ذلك الموضع. والمهم ما تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المثل يا أخواننا حادثة وبدعة من البدع، والله المستعان. لكن ماذا تقسيم الدين إلى متواتر وآخر؟ حتى المتواتر أخذه بعض المحدثين من المعتزلة كما في تدريب الرأي، وبدعة أيضا إلى قطعي وظني. إذا ثبت الحديث وسلم، إذا صح سند الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله. نقول وجب قبوله ولا نقول وجب العمل به، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما إلى غير ذلك. فالمهم يقبل لعموم الأرض الله، والله المستعان.
ذكر الشوكاني في البدر الصالح عن بردوة أحمد بن علي ابن المقريزي أنه نشر محاسن العبيدية وفخم شأنهم وذكر مناقبهم، ثم قال: فلما وقفت على نسبي علمت أنه استروح إلى ذكر مناقب سلفه. انظر الساجد المسلم الصفحة 54 بعد 300 ما مدى الوثوق بتاريخ المقريزي المسمى بالخلق المقريزية.
أنا ما قرأت فيه ولا اطلعت عليه، لكن العبيديون ملاحدة، وإما أذكر الآن هوس الحاكم بأمر الله. فالحاكم بأمر الله هذا يعتمد على المنجمين، فتارة يبني المساجد ويشمدها وأجرى ويبني المساجد ويبني الكنائس وأخرى، يحرم على الناس أكل الملوخية. نعم وأخرى. ماذا يا إخواننا؟ المهم ذكر له الحافظ ابن كثير ونقلناه في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ذكر له من الهوس الشيء الكثير وهو يعتمد على المنجمين. نعم حتى ماذا أن المعز كان يدعي أنه ينتسب إلى علي بن أبي طالب، فكتب على رفعة أتي أسمعنا إما أن تنجزوا نسبكم وإما أن تأخذوا بالأصل الآن، وأن الناس ينتسبون إلى آدم ويخشون. فجمع الناس وجمع أهل الحلي والعبد ودعاهم إلى بيته، ثم نظر الذهب وأخرج السلف، فقال: من يبغي من هذا الذهب وإلا تعالى. فمات الناس شغلوا بالذهب وأصبحت ماذا يا إخواننا؟ أصبح مثلا شاءت الأقدار فاكتب فأنت الواحد القهار. نعم يا إخواننا كأمة أكثر من اليهود والنصارى كانوا في المغرب ثم وجبوا على مصر ثم أرادوا الشام ولا يزالون في صراع مع الشام حتى أبعدهم الله سبحانه وتعالى. هو لا يخصص الكتاب بالقياس، القياس ليس بحجة. والإمام البخاري في كتاب الاعتصام يقول باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل فلا يجيب وطيب حتى ينزل عليه الوحي ولم يجب برأي ولا قياس. وأبو محمد بن حزم يقول في قوله تعالى وهو دليلهم فاعتبروا يا أولى الأبصار يا أولى الأبصار قال لا يفهم أحد من الآية أو قيسوا التفاح على الحب أو كذا. المهم أتى بشيء غريب مستغرب جزاه الله خيرا. فالقياس نوع من الرأي يجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا ينسبه لشرع الله ولا يلزم مناسبه. فالأدلة الشرعية كتاب وسنة هما الملزمان. أما القياس فيستعمل به ويجوز للعالم البصير أن يقيس لكن لا يعده شرعا لله ويلزم الناس به والله المستعان. وما ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من الأمثلة التي في القرآن والأمثلة التي في الأحاديث النبوية فهو لتقريب الأفهام لا على أننا نقيس كذا على كذا والله المستعان. كما قال الله سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
كيف نوفق بين نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن مس اليد الأجنبية وقوله إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يده عليه الصلاة والسلام إلا امرأة أجنبية قبل، وبين الحديث الذي في مسند أحمد إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدع يده يدها من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وهو في البخاري بلفظ إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يحمل على أن المنسي هو المصافحة والبيئة وأن المثبت هي المرأة التي لا يسكن بها الشخص وهي محتاجة إلى أن تقضى حاجتها فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها وهو عامل على نفسه من الفتنة وهو معصوم على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة فدخل إلى أهله فخرج الماء يقطر من رأسه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله. نعم وفي بعضها فإننا معها فإننا معها الذي معها أو بهذا المعنى. نعم
فهل نقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم
الذي هو واسد أيضا لو كانت عجوزا كبيرة من القواعد والقواعد الطير التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن وأن يستحدثن غير متبرجات بزينة وأن يستحدثن خير لهم. فإذا كانت من القواعد التي لا تفتن فلا بأس أن تفتن وتواعد النساء.
طيب هذا لا يعد خاصا للنبي صلى الله عليه
وسلم. هناك خصوصيات غير هذا. أما هذا ما هو ظاهر في الخصوصية في نوم عند أم حرام وأم سليم وغيرهما هذه تعتبر خصوصيات له صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وما رأيكم في من يستدل بهذا الحديث على جواز مصافحة المرأة الأجنبية يقول إذا لأن الفتنة مأمونة؟
الفتنة مأمونة ورب العزة يقول في كتابه الكريم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطن، والرجل زناها المشي، والقلب لها يتمناه، ويكذب ذلك الفرج أو يكذبه.
ما رأيكم بقول بعض طلبة العلم: عدم القيام بالداخل من الأصول وليس من الفروع والمسائل الاجتهادية، لأنه فهم السنة في توقيع رسول صلى الله عليه وسلم.
تقدم الكلام على الأصول والفروع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراهية لما يرون في وجهه من كراهية ذلك. تقدم الكلام على هذا في هذه الأسئلة عن غيرهم. تعطيه إن شاء الله الأخ شريطا ما تفتح لك فيها الكلام على هذا. وإلى هنا يا إخواننا والحمد لله.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتقدم التنبيه على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع مسألة ما أنزل الله بها من سلطان. وتقدم الإقامة على مختصر الطوائف أن السلف إذا ضفد في القيام التعبيد الذي لا يشك إلا لله سبحانه وتعالى فهذا يغتفر في الكتاب. وكان بعض العلماء يقول إلى الله عز وجل رب العالمين. وبالسنة المعاوية رضي الله عنه قال قررت رسول الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهى حتى يتمثل له الجبال قياما هل يتطلع مقعده من النار. يثبت من أحد فمن على أننا إذا علمنا من الشخص أنه يحب ذلك فلا يجب لنا أن نقوم له هل للمراء والضباط ومدرس المدارس أو بعض مدرس المدارس فلا يجوز أن يقام له. يجب إرادة المفرد بالبخاري عن أنس أن الإنسان لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كرامية من ذلك. نعم، وهناك حديث نذكره للتنبيه عليه، وحديث أبي أمامة أن الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تقوموا لي كما تقوم لآد على ملوكها. وهذا من طريق أدبت عن أبي الأنبس ومن مجنونان يرمي عن المنزلة في صحيح مسلم.
هل هو شغال؟ سجل؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جلس صلى قائدا فصلى الصحابة بعده ليعلى ثم أشار لهم أن يجلسوا وقال إن شئتم آنسا لتفعلون سهل فارس والروم. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يغني عن ذلك الحديث الضعيف. فالحاصل أنه إذا علم أنه يحب القيام لا يجوز لنا أن نقوم له، وإذا كان من أهل الفضل فيكره أيضا القيام له، لأن الصحابة كانوا لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كراهيته لذلك. القادم لا بأس بالقيام له إذا لم تفتح اسمه أو أن يفتتنه أو يفتتن القوم. وقد قام أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله، لا أذكر أيهما هو، طلحة بن عبيد الله، لسعد بن مالك عند أن صاد الله عليه، وكانت فاطمة تقوم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل مجلسها ويقول لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في سنن أبي داود بن عبد. وقد ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى رسالة في هذا باب القيام، أو رسالة بعنوان القيام لأهل الفضل، ولكن ليس على إطلاقه لما سمعت والله المستعان.
في بعض المجالس وبعض الأذان في عادات عند القبائل أنه كلما دخل داخل قاموا له جميعا حتى يقاموا هنا، لا تنفي لداخل هذه القصة هي ما
هي. إذا كان يشد فذلك وعلى سنة فهو مكروه، لا يكون مكروها قد أصبحت عادة فيكون مكروها، كما عندما معشر اليمنيين عادة تقبيل إلى عادة تقبيل اليد لا يعني لا يخلو من كراهة. الله المستعان.
هل هناك أي ذكر مشروع بعد سجود السهو القبلي أو البعدي؟ فمتى يكون سجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟
ليس هناك ذكر مشروع بل يسجد ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، وقد ورد أنه يتشهد لكنه شاذ. يعني لأن هل هو قبل التسليم أو بعده؟ فالأحاديث المتكاثرة قبل التسليم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم خمسا ثم يعني صلى خمسا ثم سلم، ثم قيل له أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال لا، واستقبل، قال صليت خمسا فاستقبل القبلة وسجد سجدتين. لكن هذا ليس له مكان لأنه قد سلم إلا بعد التسليم، وعلى كل هذا جائز وذاك جائز. لمن كان يحفظ الأدلة فالأحسن له هو ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يأمر بتدليل في موضع التدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل التسليم. إذا حصلت مثل تلك الحادثة تسجد قبل التسليم، والذي جاء بعد التسليم إذا حدث مثل تلك الحادثة تسجد بعد التسليم، والأمر سهل كما
المستعان. هل تثبت العلاقة بالاسم مثل هذه السنة؟ ليس هناك ما يمنع من ثبوتها، ولكن يستعنى في الاستعان في ثبوتها. فقد أصبح كثير من الناس لا يبالون، ربما يصبون عليه في الباء ويقولون هذه رائحة المسك، وليس هناك ما يمنع. والله المستعان، القراءة في القرآن أين الجزء يخرق الجزء؟ الذين يزايرون هذا العمل ونفقدون يقولون انه بكثرة القراءة عليه ربما يقرأ لآيات مخصوصة، وآخر أيضا يقول يعجب السمع من الزيت والماء، وذكر أشياء من نصيصها، قال إذا استعصى عليه وضعناها في شيء ثم جعلنا المشروع أو المتلفت في الجسور الجن ويعني يتقلب فيه، وفي أسرع وقت يموت الجن. فأبوكوا الذين يزورون هذا ولا يستنهم، نعم يشعرون بهذا. على أنه ربما لعب عليهم الجن الذي في المريض، فربما يظهر أنه يتضرر وهو لا يتضرر، وربما يظهر أنه خرج وهو لم يخرج. المهم الشياطين يحرصون على إيذاء بني آدم، فعلينا أن نتحصن منهم بالأبصار وبقوة الإيمان.
لتأخذ عني مناسككم. أما المعاملة فإنها أوسع من ذلك،
لا يكفيك ولدك بالمعروف أي بالعرف. هناك قضايا لا بد من الرجوع إلى الأخلاق والأعراف التي لا تقال بالكتابة والسنة. أما إذا قالت الأخلاق والأعراف الكتابة والسنة فهي طاغوتية ولا يجوز الأخذ بها. أما العبادة فهي أو تأثرها غير معقولة المعنى لم يبتغ إلى التسليم والمعاملة حاجات الناس. ما أوسع مما ورد به أكثر ولا يضيق على الناس شيئا أحله الله له.
Thank you.
بهذه الشبهة، وأن ما جاء أن صفية كانت تعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وقال ما جئت على حالتك تلك لقد قلت بعدك سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، وماذا فالحديث الذي فيه انها كانت تعد بالخطا لم يثبت. وقد ذكر الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في المجلد الاول من سلسلة الأحاديث الضعيفة. أو تعتبر بدعة.
الزينة.
الزينة ما كانت من على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها السقف. يعني ماذا في يده من أجل الزينة. المهم أن ما هي I
صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما جعل الايمان ليكون
يعتكف الصلاة. قال راه يعتكف لحيتي وندى أن أعتكف بخانا ونبيه إلا ما جعل الإيمان بيوتا نبيه أو صلينا فالفتحت لا يمكن قراءة الفاتحة نقرأ باللحن كما قرى فلا أعجب من ذلك أن شخص يقول صلى بهناك وكان صاحب سيارة صلى بهناك في طريقه إلى السعودية وقال بصلاتي صلي صلاتي على جرساتي وصلي معي جميع العباد فلما انتهى من الصلاة قالوا وأين هذه الصلاة يا أبانا قال هذا ثالث والله المستعان فنادى فالقص أننا ما نبتدي بالإيمان إلا فيما واقع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلا تصير الصلاة مجذوبة لا أحلاها تصلي خلف حنفي وتجعل اليد على تحت السرة وتصلي خلف شافعي وتجعل اليد تحت الصدر وتصلي خلف سنين مع الحديث وتجعل اليد على الصدر أو صحيح يا أخواننا تصير يعني العبادة العوبة والله المستعان.
نعم صلينا لا
إذا صلينا خلف إمام يقنط في الفجر ينتظر حتى يقنط ولا يعني لأن رفع اليدين فهو ضعيف لأنه من طريق واسع ابن أبي العمياء هكذا يا أخوان.
طيب جزاكم الله خيرا.
فنحن نقف حتى ينتهي ابن عبد لا نفتح أنا يخشى الذي يرفع قبل الإيمان أن يحول الله رأسه رأس حمار.
نعم هذا الاستعاذة قبل ذكر رب الصلاة الاستعاذة نعم في كل ركعة في ركعة لا
تبقى عليها نعم
تفضل. ما الفائدة العلمية الفقهية من إرواء الغليل؟
هو إرواء الغليل كتاب وكتاب جرح وتعديل وكتاب تصريح وتضعيف تعتبر من أنفس كتب الشيخ الألباني حفظه الله تعالى. ثم بعد ذلك أوضاع جمع الطرق التي يأتي بها الشيخ وما يتيسر لحصري في هذا الجمع من أنفس الكتب لا أقول من أنفس كتب الشيخ فقط بل من أنفس الكتب كلها وما أكثر المؤلفين في هذا الذين يستفيدون من كتاب الشيخ حفظه الله تعالى.
اعتاد اخوان السودانيون الضرب على الكتف عند اللقاء وذلك كدافئة بدل المصافحة ومنهم من يصافح بعد هذا ومنهم من لا يصافح فلا يصفان في اليد فإذا جاء أحد المستفق يقبلونه وهو نفق في اليد فاختلف اختلاف بعضهم عدها معصية وبعضهم عدها بدعة بعضهم عدها دراسة الأولى وبعضهم عدها مجرد من أعراض الناس.
لا لم يثبت الضرب على الكتف والذي ثبت هو المعانقة للقادم والمصافحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن المسلمين إذا تصافحا سقطت خطاياهما أي بهذا المعنى أفضل شيء المصافحة حتى نحن على السنة ها هنا نتعانق لا ينبغي أن يصفرنا تعانق عن المصافحة فالمصافحة هي أفضل والله المستعان. والتقبيل إذا لم يخشى فتنة كان يكون أمر وما يخشى من فتنة أو تقبيل الرجال النساء والنساء الرجال كما هو ثالث. كثير من الناس خصوصا البدو وبعض أهل القرى فهذا لا يجوز لكن إذا كان تقبيل اليد القادم أو تقبيله في جبهته في حال قدوم أو في بعض الأوقات فلا بأس إن شاء الله. فقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسنا وحسينا، لكن اتخذ الناس عادة هامنة عندنا في اليمن، نحن نعتبر مغلوبين على أمرنا، نعم، وهو أنه يقبل يده كلما لقي أو غاب عنه يوم أو نصف يوم أو كذا، هذا أمر لا عليه دليل، بل الذي ينبغي أن يصاب فالمصافحة هي المشروع. نعم تقدير عن الثقة هنا كل هذه الحاجات من ذكر من تقدير كتاب المعاناة لا إذا هو لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قصد به التحفظ يعد بدعة، أما إذا كان مجرد عادات فخير لهم أن يبتدوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصحون نصحهم برزق اليمين أن يستبدلوا هذا بالمصافحة. نعم
تمام، ما تصل
لحد المعصية، ما تصل إلى حد المعصية. ما تقولون في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ الحديث بعضهم يوقفه على حذيفة وبعضهم يقول فيه ان حذيفة قال لعبد الله بن مسعود ان اناس يصلون بين كذا وكذا وكذا، قال انهم كانوا في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود لعلهم عصابه واحتاطه، قالوا ولو كان مرفوعا لما تجاسر حذيفة ان يقول لما تجاسر عبد الله بن مسعود أن يقول لعلهم أصابوا وأخطأت، ثم بعد هذا انثبت الحديث فيكون الاعتكاف أفضل، فيكون دليل على فضيلة الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة كما وردت على أدلة على فضل الصلاة في هذه الثلاثة المساجد، وإلا فالآية مطلقة ولا تباشرهن وأنتم آسفون في المساجد، فالآية مطلقة ولم يأتي تقييدها بالصلاة في المساجد. نعم
يا شيخ من فارق لا تجار مشروع ولا تجار فارق؟
نعم
فارق
الآية، ثم بعد ذلك هو مستمع لهذا، الآية مطلقة
و
نعم الاضطراب الذي فيه، فترى يروى عن حذيفة موقوفة وأخرى يروى مرفوعة، ثم بعد ذلك أيضا عانى المسلمين، وأنا أعرف أن بعض الأخوة قد علق رسالة في هذا، لكن ما نغيب على الناس شيئا وفقه الله عليه.
إغلاق الأنواع في الصلاة والجلال في الخشوع كما يجب في رمضان عندنا، ما تقولون فيه؟ وهل يصل إلى حد البدعة؟
لا يصل إلى حد البدعة، لا وليس بسنة، فإذا كان الشخص يزداد خشوعه إذا غنب عينيه أو إذا أطفئت الكهرباء فيكون أبعد من الرياح، لا بأس بذلك، على أن الناس يختلفون، فما ينبغي أن يضرب الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء، لأن الناس من لا يحب ذلك، فالأمر سهل، أطفئت الكهرباء أم لم تطفئ؟
نعم، هل ثبت نهي عن إغماض العينين في الصلاة؟
لم
يثبت، ورد حديث لكن لم يثبت،
نعم،
إذا قال الشخص أبيعك هذه السلعة وأنا أقصاب بشعر آخر فلا
تكون فيها، الذي يظهر أن فيه معنى الربا، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون بهذا كما في نيل الأوتار، والشيطان ينهكم يقول بجواب هذا لكن الذي يظهر أن فيه معنى الربا الشخص الذي ليس لديه نقود نزيد عليه والذي عنده نقود يدفعها ينكس له هذا الذي يظهر أن فيه معنى الربا وأن استدلالهم بحديث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يجهز الجن من إبل الصدقة فلما نجدت أن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ البعير ببعيرين فهذا الحديث يحتمل أن يكون قبل تحريم الربا وما ياتي الربا من اخر ما نزل حتى قال عمر انه تودع انه سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابواب من الربا ثم قال دع الربا والريبة الان وللشيخ محمد بن يحيى جبران رساله القول المستدى في التحذير النبيذة وهي تباع في مكتبة البيت ضمن ثلاث رسائل لعلماء اليمن فننصح بقراءتها في هذا الموضوع والله المستعان وعلى كل فالأخلاق واجتنابه بل أنا أرى أن الواجب أن يجتنب هذا والله المستعان
هل صح حديثا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكرت دليلا مما ينبغي ان يستانس به ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما يستانس به ان هذا الشيء مني عنه وما عن بيعتين في بيعه واما زياده فمن زاد فله اوسطهما او الربا فهذه الزياده فيها سلام لكن يكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعه فظهر انه يشمل مثل هذا وين اوله قالوا بيعتين في بيعه صحاء باخرى يعني ضيفه ويجد فيها يقول ان المراد بيعتين في بيعه اقول لك هذا المسجل بألف ريال إن كان عندك نفس وإلا فبألف ومئتين إذا كان نفيا وأنت تقول قد أخذت وما قلت قد أخذت بالألف ومئتين ولا قد أخذت بالألف ريال فحمل حمله المجيزون على مثل هذا لكن الذي يظهر أنه يشمله الحديث الذي سمعتم نهى عن بيعتين
وماذا عن دعاء عقب الصلاة
وأنت جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعيدها فترة فترة.
الدعاء في خطبة الجمعة هل هو من المشروع أم من البدع؟
الدعاء في خطبة الجمعة بمناسبة مشروع بمناسبة في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا. وفي الجمعة الثانية نعم بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشأ الله سحابة وأمطرت. وفي الجمعة الثانية دخل رجل قال أنا لا أدري أهو ذلك الرجل أم غيره. فقال يا رسول الله انقطعت أو هلكت الأموال وانقطعت السبل تدعو الله أن يرفعها لأنها بقيت مستمرة بالأسبوع كله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس لما خرجنا أو لقد رأيت السحابة يتبدد وأن يتفرق لو استجاب الله الدعوة النبوية فتقوا ثم استجاب الله الدعوة النبوية فرفع المطر. نعم للحاجة لا باس بذلك. أما الاستمرار فيعد بدعة في آخر كل خطبة وهو يدعو. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقبح من هذا الدعاء للولاة. وقد أورد السنخشري على نفسه سؤالا عند تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فإن قلت إن ذكرى قالوا لا ليس من ذكر الله أو أننا أمرنا بالسعي إلى ذكر الله فأحسن السؤال ولم يحسن الجواب. قال الجواب إن كان الأمراء من الصالحين فذكرهم من ذكر الله وإن كانوا غير صالحين فلا ولا كرم. الاستمرار على الدعاء أو الدعاء للظلم من حيث هو ليس بمشروع. اللهم إلا أن يدعو لهم في بعض الأوقات إذا عملوا عملا خيريا أو يدعو لهم في بعض الأوقات في الصلاح والهداية. أما الدعاء لهم وأن الله يمكن لهم نعم ويدين ملكهم ويدين ملكهم هذا ليس بمشروع. لما سمعت بأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم وموضوع الخطبة هو موضوع وعظ وإرشاد وتوجيهات وترغيب وترهيب وبيان ما يحتاج إليه المسلمون. نعم وانكار ما يحتاج إنكاره أن تستغل الخطبة لصالح الملوك والرؤساء. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. أو تستغل الخطبة الأخيرة لماذا للثناء عليهم؟ هذا أمر لا يجوز. نعم أعجب حاتم التي بعدها. وهل إذا دعا الخطيب يرفع يديه؟ إذا دعا الخطيب يرفع أصبعا واحدة إلا إذا كانت بالاستسقاء فلا بأس أن يرفع يديه. فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويدة قال أنه رأى أهو من الأمراء يدعو ويرفع يديه فقال قبحت من يدين أو قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم يدعو بأصبع أو بأصبع واحدة أو بهذا المعنى.
وهل
المأمومون يسمعون فإنهم مأمومون بالإنصات ولا يرفع ولا يعنون ولا يرفعون أيديهم. فذلك إذا عند أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنه أو أنهم رفعوا أيديهم.
وهل بينتم لنا بعض البدع التي تقع في خطبة الجمعة؟
يقع في خطبة الجمعة المداومة على قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن يثبت هذا. وأيضا ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة فالنبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ما كان يذكر في خطبه نوحا وإبراهيم وإسماعيل إلى آخره ما كان يذكر هذا. نعم وهكذا ختم خطبة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إلى آخر الآية لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز بمناسبة ظاهرة وهو أن الأمويين كانوا يختمون خطبهم في شتى أهل بيت النبوة وكانوا ينتظرون من عمر بن عبد العزيز أن يفعل ذلك. فقال أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم هو وضع الآية في موضع مناسب في غاية المناسبة إن الله يأمر بالعدل وليس من العدل أن يشتت أهل بيت النبوة والإحسان وليس من الإحسان أن يشتت أهل بيت النبوة.
وإنشاء ذي القربى
وإنشاء ذي القربى
من الصحابة عبد الله بن عمر بن العاص صاحب الجاملتين اللتين غدر بهما يوم اليرموك. ولهذا جلد بعض الناس في حديثه إن كان أبو هريرة يقول ما أكثر منه وأنه يكتب وأبو هريرة لا يكتب، لكن جلد من أجل كثرة روايته الإسرائيليات. ماذا تقولون في المرسل إذا حكوا من المرسل الآخر أو بقول صحابي؟ هل يصل إلى مرتبة الحجية؟ وما رأيكم في قول من الشافعي في المرسل يخبر إذا حكوا من وجه آخر يبين الطرق الأولى مسلما كان أو مرسلا يترجح احتمال قول المخلوق ثقة في نفس الأمر؟ هذا اجتهاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وللمجتهد أن يأخذ به وأن لا يأخذ به. المرسل إذا جاء من طريق أخرى ومخرج آخر ممكن أن يعتقد بمرسل آخر بشرط ألا يكون منهم مراسيلهم شديدة الضعف كقتادة وابن أبي كثير والزهري والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح، فهؤلاء الذين مراسلهم شديدة الضعف، ولو جاءت من طريق أخرى فإن مراسلهم فيما يظهر لي لا تصلح بالشواهد والمتابعات. ما رأيكم بقول بعضهم في الرد على المقولة ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة أن الله لم يتعهد بحفظ أقوال الصحابة، يعنون أن أقوال المخالفين من الصحابة لا يلزم أن يكون مشهورا؟ هو لا يلزم، نعم، أن يكون أن يعلم الناس أو أن يعلم الناس كلهم بيد الإجماع. فقد جاء في قضية أن عمر بن الخطاب جمع عنده جمعان واستنبطهم في المسألة وعلي كاتب، فقال قل يا أبا حسن، قال قد قالوا أي ولا، قال لا بد أن تقول، فقال علي قولا خالف أولئك، وأخذ عمر بقول علي رضي الله تعالى عنه. فالإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع صريح وإجماع سكوتي. صريح أن يصرح كل أحد بما عنده في هذه المسألة، وسكوتي أن يتكلم واحد والباقون يسكتون، أو يتكلم جمع والباقون يسكتون. فالإجماع الصريح نادر أو لا يكاد أن يحصل، والإجماع السكوتي يحتمل أن هناك من يكون حاضرا فلا يستطيع أن يتكلم. فقد أظهر ابن عباس مخالفة عمر في بعض أبواب الفرائض، فقيل له لما لم تخالفه في حياته؟ قال كان مهابا فهمته. نعم، فالإجماع يستأنس به، أما أن يكون حجة كالكتاب والسنة فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم لا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والشوكاني رحمه الله تعالى يقول في تفسيره، في تفسير قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا، يقول هذا في من خالف طريق المؤمنين عنادا، اما شخص يتحرى الحق ويريد الحق فانها لا تكتب عليه هذه الايه. ثم ايضا ان مشافقه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحدها توجب له هذا الوعيد، والله المستعان. هذا يثبت عن ذلك هذا الشيء لم يقل له مخالف لا تكون عليه. الحجه. الامام احمد رحمه الله تعالى يقول: من دعا الاجماع فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. والاحسن ان يقول: لا اعلم مخالفا في هذه المساله. لا اذكر الشيء في هذا. لا لا ابو الجوزة ماذا؟ ها؟ الصغار الاجليه في الخدام. خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. الاخ يقول: ابو الجوزة او ابن عبد الله واتقه الاجليه في الخدام. نعم تفضل.
الثاني تلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وأيضا جهني بن زيد، فهما أول من قسم الدين إلى أصول وفروع. وهذه كما سمعتم التفصيل التهاون بكثير من السنن وبكثير من نعم العبادات والمعاملات، والله المستعان.
كان حتى أن نقول بأن هذا خطأ أو اجتهاد أخطأ في الجهل الإسلام في هذا التقسيم.
شيخ الإسلام بن تيمية نفسه ينكر هذا، استفدنا من كتاب الأصول مجموع الفتاوى بالأصول، لكن ما كنا قد استفدناه من قبل من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة. فنعم يحتمل أن شيخ الإسلام بن تيمية يغفل عما قرره في ذلك الموضع. والمهم ما تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ولا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المثل يا أخواننا حادثة وبدعة من البدع، والله المستعان. ماذا تقسيم الدين الى متواتر واخر؟ حتى المتواتر اخذه بعض المحدثين من المعتزله كما في تدريب الرأي، وبدعوا ايضا الى قطعي وظني. اذا ثبت الحديث وسلنا، اذا صح سند الحديث وصلنا من العلة والشذوذ وجب قبوله. نقول وجب قبوله ولا نقول وجب العمل به، لأنه قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون محرما إلى غير ذلك. فالمهم يقبل لعموم الأدلة، والله المستعان.
ذكر الشوكاني في البدر الصالح عن بردوة أحمد بن علي ابن المخرجي أنه نشر محاسن العبيدية وفخم شأنهم وذكر مناقبهم، ثم قال: فلما وقفت على نسبه علمت أنه استروح إلى ذكر مناقب سلفه. انظر السادة المسكن صفحة 54 بعد 300 ما مدى الوثوق بتاريخ المخرجي المسمى بالفرق المخرجية.
أنا ما قرأت فيه ولا اطلعت عليه، لكن العبيديون ملاحدة، وإما أذكر الآن هوس الحاكم بأمر الله. فالحاكم بأمر الله هذا يعتمد على المنظمين، فتارة يبني المساجد ويسندها وأجره، يبني المساجد ويبني الكنائس وأجره، يحرم على الناس أكل الملوخية. نعم وأخرى. ماذا يا إخواننا؟ المهم ذكر له الحافظ ابن كثير ونقلناه في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، ذكر له من الهوس الشيء الكثير وهو يعتمد على المنجمين. نعم حتى ماذا أن المعز كان يدعي أنه ينتسب إلى علي بن أبي طالب، فكتب على رفعة أتلا أسمعنا إما أن تنجدوا نسبكم وإما أن تأخذوا بالأصل العام، وأن الناس ينتسبون إلى آدم ويخشين. فجمع الناس وجمع أهل الحي والعبد ودعاهم إلى بيته، ثم نظر الذهب وأخرج السلف، فقال: من يبغي من هذا الذهب وإلا فهذا. فناس الناس شغلوا بالذهب وأصبحت ماذا يا إخواننا؟ أصبح مثلا
سيفه.
نعم، ويقول فيه، يقول فيه سبحان الأندلسي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاكتب عنك الواحد القهار. نعم يا إخواننا، فأمة أكثر من اليهود والنصارى كانوا في المغرب، ثم وجبوا على مصر، ثم أرادوا الشام، ولا يزالون في صراع مع الشام حتى أبعدهم الله سبحانه وتعالى.
كيف يكون
تخصيص الكتاب بالقياس؟ هو لا يخصص الكتاب بالقياس، القياس ليس بحجة. والإمام البخاري في كتاب الاعتصام يقول: باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل فلا يجيب وطيب حتى ينزل عليه الوحي ولم يجب رأي ولا قياس. وأبو محمد بن حزم يقول في قوله تعالى وهو دليلهم فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي الأبصار، قال: لا يفهم أحد من الآية أو قيسوا التفاح على الحب أو كذا. المهم أتى بشيء غريب مستغرب، جزاه الله خيرا. فالقياس نوع من الرأي، يجوز للعالم البصير أن يقيس، لكن لا ينسبه لشرع الله ولا يلزم مناسبه. فالأدلة الشرعية كتاب وسنة هما الملزمان. أما القياس فيستعمل به، ويجوز للعالم البصير أن يقيس، لكن لا يعده شرعا لله ويلزم الناس به، والله المستعان. وما ذكره الحافظ ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين من الأمثلة التي في القرآن والأمثلة التي في الأحاديث النبوية فهو لتقريب الأفهام، لا على أننا نقيس كذا على كذا، والله المستعان. كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
كيف نوفق بين نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن مسجد الأجنبية وقوله إني لا أصافح النساء، وقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسك يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قبل، وبين الحديث الذي في مسجد أحمد: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدع يده يدها من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. وهو في البخاري بلفظ: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. يحمل على أن المنسي هو المصافحة والبيئة، وأن المثبت هي المرأة التي لا يسكن بها الشخص وهي محتاجة إلى أن تقضى حاجتها، فيأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدها وهو عامل على نفسه من الفتنة، وهو معصوم. على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى امرأة فدخل إلى أهله فخرج الماء يقطر من رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة فليأتي أهله. نعم، وفي بعضها: فإننا معها، فإننا معها الذي معها، أو بهذا المعنى. نعم، فأنا أقول أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم،
الذي هو واسد أيضا لو كانت عجوزا كبيرة من القواعد، والقواعد طيب التي لا يرجون نساحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن، وأن يستعبدن غير متبرجات بزينة، وأن يستعبدن خير لهم. فإذا كانت من القواعد التي لا تفتن فلا بأس أن وقواعد النساء. طيب،
هذا لا يعد خاصا بالنساء.
هناك خصوصيات غير هذا، أما هذا ما هو ظاهر في الخصوصية. في نوم عند أم حرام وأم سليم وغيرهما، هذه تعتبر خصوصيات له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وما رأيكم في من يستدل بهذا الحديث
على زواج مصافحة المرأة الأجنبية يقول إذا لأن الفتنة مأمونة.
الفتنة مأمونة ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطن، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمناه، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
ما رأيكم بقول بعض غرابة العلم عدم القيام بالداخل من الأصول وليس من الفروع والمسائل الاجتهادية لأنه فهم السنة لتوقيع رسول صلى الله عليه وسلم؟
تقدم الكلام على الأصول والفروع. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كراهية لما يرون في وجهه من كراهية ذلك. تقدم الكلام على هذا في هذه الأشرطة عن غيرها. تعطيه إن شاء الله الأخ شريطا ما أشرطها التي فيها الكلام على هذا. وإلى هنا يا إخواننا والحمد لله.
الحمد لله صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تتقدم التنبيه على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع مسألة ما أنزل الله بها من سلطان. وتقدم الإقامة على مفتقر الطوائف أن السلف نعم ماذا يرون الله إذا ضفد في القيام التعبير الذي لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا يغتفر في الكتاب. وكان بعض العلماء واعتروا اليقين واقول إلى لاقم الله برب العالمين. وبالسلام المعاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نهى حتى يتمثل له الدجال قياما فليتطوع مقعده من النار. يثبت من أحد دليل على أننا إذا علمنا من الشخص أنه يحب ذلك فلا يجب لنا أن نقوم له، هل الأمراء والضباط ومدرس المدارس أو بعض مدرس المدارس فلا يجوز أن يقام له. لكن أرادة المفرد بالبخاري عن أنس أن الإنسان لا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كراهية لذلك. نعم، وهناك حديث نذكره للتنبيه عليه، وحديث عن يمانة أن الصحابة قاموا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تقوموا لي كما تقوم لآد على ملوكها. وهذا من طريق أدبت عن أبي الأنبس ومن مجنونان يروي عن ما جاء في صحيح مسلم. هل
لا يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جلس صلى قائدا فطلع الصحابة بعده ليعنا ثم أشار لهم أن يجلسوا وقال إن شفتم آنسا لتفعلون سئل ثالث والروح. فهذا الحديث الذي في صحيح مسلم يغني عن ذلك الحديث الضعيف. فالحاصل أنه يزعم أنه يحب القيام لا يجوز لنا أن نقوم له. وإذا كان من أهل الفضل فيكره أيضا القيام له لأن الصحابة كانوا لا يجوزون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرون من كراهيته لذلك. الخادم لا بأس بالقيام له إذا لم تخشى جسمه أو أن يستتمه أو يستتم القوم. وقد قام أبو طلحة أو طلحة بن عبيد الله لا أذكر أيهما هو
طلحة بن عبيد الله
لسعد بن مالك عند أن صاد الله عليه وكانت فاطمة تقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل مجلسها ويقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في سنن أبي داود بن عبد. وقد ألف الإمام النووي رحمه الله تعالى رسالة في هذا باب القيام الأول رسالة بعنوان القيام لأهل الفضل ولكن ليس على إطلاقه لما سمعت والله المستعان.
في بعض المجالس وبعض الأذان في عادات عند القبائل أنه كلما دخل الآخر قاموا له جميعا حتى يتابع هنا ما شرف الباحث. وهذه قصة هي ما القرآن
ده إذا كان يشد كذلك وعلى سنة فهو مكروه ويكون مكروها قد أصبحت عادة فيكون مكروها كما عندما معشر اليمنيين عاد التقبيل إلى عاد التقبيل اليد لا يعني لا يخلو من كراهة.
هل هناك أي ذكر مشروع بعد السجود السهو القبلي أو البعدي؟ فمتى يكون السجود السهو قبل السلام ومتى يكون بعده؟
ليس هناك ذكر مشروع بل يكتب ثم يكتب سجدتين ثم يسلم. وقد ورد أنه يتشهد لكنه شاف. يعني لأن هل هو قبل التسليم أو بعده؟ فلا حادث متكاثرة قبل التسليم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم خمسا ثم يعني صلى خمسا ثم سلم ثم قيل له عزيزا في الصلاة يا رسول الله قال لا واستقبل وقال صليت خمسا فاستقبل القبلة وسجد سجدتين. لكن هذا ليس له مكان لأنه قد سلم إلا بعد التسليم. وعلى كل هذا جائز وذاك جائز. ومن كان يحفظ الأدلة فالأحسن له هو ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى
أنه يعمل بكل دليل في موضعه. الدليل الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل التسليم، إذا حصلت مثل تلك الحادثة تسجد قبل التسليم، والذي جاء بعد التسليم إذا حدث مثل تلك الحادثة تسجد بعد التسليم، والأمر سهل كما سمعت والله المستعان.
هل تثبت رأيك في
مثل هذه الجملة؟ ليس هناك ما يمنع من ثبوتها، ولكن نستعن في اللسان في ثبوتها، فقد أصبح كثير من الناس لا يزالون ربما يصبون عليه صيداء ويقولون هذه رائحة المسك وليس هناك ما يمنع، والله المستعان.
القراءة في القرآن أهل الجنس يخلق الجنس
الذين يزايرون هذا العمل ونفق بهم يقولون إنه بكثرة الزراعة عليه ربما يقرأ لآيات مخصوصة، وآخر أيضا يقول يعجب سمعا من الزيت والماء، وذكر أشياء قد نسيتها، قال إذا استعصى عليه وضعناها في شيء ثم جعلنا المشروع أو المتلبس في الجسور الجن ويعني يتقلب فيه وفي أسرع وقت يموت الجن. فالإخوة الذين يزورون هذا والله يستمعهم، نعم يشعرون بهذا، على أنه ربما لعب عليهم الجن الذي في المريض، فربما يظهر أنه يتضرر وهو لا يتضرر، وربما يظهر أنه خرج وهو لم يخرج. المهم الشياطين يحرصون على إيذاء بني آدم، فعلينا أن نتخصم منهم بالأبصار وبقوة الإيمان.
التوحيدية. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: صلوا كما رايتموني اصلي. ويقول في الحج: لتاخذوا عني مناسككم. اما المعامله فما اوسع من ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشرون بالمعروف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان في حديث عائشة متفق عليه، يقول الناس: وقد قال فيما ذات صيام رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فقال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، اي بالعرف. فهناك قضايا لا بد من الرجوع الى الافلاس والاعراف التي تقال الكتابة والسنة. أما إذا قالت الأفلام والأعراف الكتابة والسنة فهي طاغوتية ولا يجوز الأخذ بها. أما العبادة فهي أو أكثرها غير معقولة المعنى، لم يقتل إلا التسليم والمعاملة حاجات الناس. ما أوسع مما ورد به الشرع، ولا يضيق على الناس شيئا أحله الله له.
What? فاتى إليه عمر بعد ذلك فقال لا يجزيكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قد عرض علينا عذاب أصحابه بسبب أخذ البدع أو هذا المعنى. فشاهد أن عمر كان لا يرى هذا وجاء القرآن بموافقته أي لا يرى أخذ البدع.
ما رأيكم في اتخاذ المسلحة الإسلامية أو لضبط العبد عند التشريع؟ وهل تصل إلى حد البدعة؟
هي بدعة. نعم. و ما ثبت حديث في اتخاذ السبحة، لأن ما جاء أن صفية كانت تعد والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وقال ما زلت على حالتك تلك لقد قلت بعدك سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه. وماذا فالحديث الذي فيه انها كانت تعد بالخطا لم يثبت، وقد ذكره الشيخ الالباني حفظه الله تعالى في المجلد الاول من سلسلة الأحاديث الضعيفة. ألا تعتبر بدعة؟
نعم.
الزينة؟ الزينة ما كانت يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها السقف يعني ماذا في يده من أجل الزينة؟ المهم أن ما هي
وذلك الحديث لا بطرق والله وما وماذا وهذه الدعاية المسلمة كان الإخوان المدرسون هنا باليمن من أشد الناس ماذا دعاية لها عند أن طلبوا أن يضرب ماذا الموظفين كذلك المظاهرات ايضا بدعة جميعا في التبرع اعضاء الاسلام كما تكلمنا على هذا في سنة بدعنا في الالحاد الحنين جار بالحرمين هل تجد من ذلك الاحتجاج على السيارات الشخصية بسيط الاسلام المسلمية وهل هي اخر اراه وما اتجد لا اخذتها ام لم يكن بارك الله تفضل اوراق الجدران الدكتور ما حكمها والسجائر الجايته على حد النافذة ما حكمها ماذا تعني الإكران يعني الإعلانات ماذا؟ الإعلانات ماذا؟ الجدار من فرقات أوراق الجدران. هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن فتح الجدران سواء كان بأوراق أم كان بماذا؟ بجواب يعني أنه عام إلا إذا كان على طاقة فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقول عائشة دخلت او دخل النبي صلى الله عليه وسلم حجرتي واذا افتكرت شهوه لي بقران فيه تفاوي الذي انكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم التفاوي لان افتكرت القران فلا باس بالطاقه او الكوى الكوى يفقد على النافذه وعلى الذي يكون في الجسر وليس نافذة ليضع فيه الحاجات يعني ما ماذا عند البنيان يصرفون بالعطوبة وأكثر فهذه تسمى سوء
وما حكم التجارة أكثر
هو الذي ينبغي أن تكون على حد النافذة إلا إذا كان من عاجل ما تدفع
طلب أكبر ذلك. إذا صلينا خلف الإمام المالكي لا يستبدله ولا يقول بسم الله فهل نقتدي به في ذلك وما معنى إنما جعل الإمام المسمى به.
إذا صلينا خلف الإمام المالكي لا يستبدله ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هو صلاته صحيحة ونحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه هو القائل صلي كما رايت منه يصلي وابو هريره رضي الله عنه يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسكت هنا وفساله ماذا تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب وذكر بقيه بهذا الاستفتاح المتفق عليه وحديث علي بن ابي طالب الباهي الذي في صحيح مسلم وفيه وجهت وجه الذي فطر السماوات وهذا حنيف المسلمين الى اخره هذا ايضا جمله الاستفتاحات وان بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه فيسر بها ولا تحذر لان صلى الله عليه وعلى اله وسلم اسر بها كما في صحيح مسلم اما الحديث الذي في الصحيحين من حديث انس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابي بكر وعمر فكانوا يستفيدون السلام بالحمد لله رب العالمين فهو محتمل الا المحتمل انه يفتتح بالسوره نفسها يعني ليس في تعرف لبسم الله الرحمن الرحيم أن لكن الحديث الذي في صحيح مسلم ببعضها لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وببعضها يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم لأن قوم المالكية لا يثبتون ببسم الله الرحمن الرحيم فهي قراءة ناس وبها أخذ الإمام مالك
الصحيح من الصلاة خلاف ذلك، لأن الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وهو أنك تستفتح وتقرأ بسم الله لتشغلها وإن جهلت بها للصلاة الصحيحة، وأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإيمان ليسمى به فيما يوافق السنة، وإلا فلو صلينا خلف شخص يغسل يديه أو صلينا خلف شخص يعطف في الصلاة فنراه يعطف بلحيته ونبدا نعبد بلحانا ونقول: إنما جعل الإيمان ليسمى به، أو صلينا خلف شخص لا يحسن قراءة الفاتحة نقرأ باللحن كما قرأ، فلا أعجب من ذلك أن شخصا يقول صلى بهناك وكان صاحب سيارة صلى بهناك في طريقه إلى السعودية وقال بصلاتي صلي صلاتي على شرشاتي وصلي معي جميع العباد، فلما انتهى من الصلاة قالوا: وأين هذه الصلاة يا أبانا؟ قال: هذا سالفنا. والله المستعان، فنادى فالقص أننا ما نبتدي بالإيمان إلا فيما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا تصير الصلاة مجحوفة ما أحلاها، تصلي خلف حنفي وتجعل الوضع على تحت السرة، وتصلي خلف شافعي وتجعل الوضع تحت الصدر، وتصلي خلف سني مع الحديث وتجعل الوضع على الصدر. أو صحيح يا أخواننا تصير يعني العبادة العوبة، والله المستعان. نعم.
لا ينبغي
إذا لم يخشى فتنة كان يكون أمرض وما يخشى من فتنة أو تقبيل الرجال النساء والنساء الرجال كما هو ثالث. كثير من الناس خصوصا البدو وبعض أهل القرى فهذا لا يجوز، لكن إذا كان تقبيل يد القادم أو تقبيله في جبهته في هذه حال بدون في بعض الأوقات فلا بأس إن شاء الله. فقد قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسنا وحسينا، لكن واتخذ الناس عادة هامنة عندنا في اليمن أنهم اعتبروا مغلوبين على أمرنا وهو أنه يقبل يده إلى ما لقي أو غاب عنه اليوم أو نصف يوم أو كذا، وهذا أمر لا عليه دليل، بل الذي ينبغي أن يصاب فالمصافحة هي المشروع. نعم التي ماذا؟ تقدير أن تبقى هنا كل هذه الحاجات من تقدير كاتب معانا لا إذا هو لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا قصد به التحفظ يعد الإدعاء، أما إذا كان مجرد عادات فخير لهم أن يبتدوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينصحون برشة يمين أن يستبدلوا هذا بالمصابحة. نعم تمام. ما تصل لحد المعصية؟ أكثر ما تصل إلى حد المعصية. ما تقولون في حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة؟ الحديث بعضهم يوقفه على حذيفة وبعضهم يقول فيه إن حذيفة قال لعبد الله بن مسعود إن أناس يصلون بين كذا وبين كذا وكذا، قال أنهم كانوا في الكوفة، فقال عبد الله بن مسعود لعلهم أصابوا وأخطأوا، قالوا ولو كان مرفوعا لما تجاسر حذيفة أن يقول لما تجاسر عبد الله بن مسعود أن يقول لعلهم أصابوا وأخطأوا. ثم بعد هذا انتبه الحديث فيكون الاعتكاف افضل، فيكون دليل على افضلية الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة كما وردت على جملة على فضل الصلاة في هذه الثلاثة المساجد، وإلا فالآية مطلقة ولا تباشرهن وأنتم آكفون في المساجد، فالآية مطلقة ولم يأتي تقييدها بالصلابة المساجد. نعم.
يا شيخ من صارح لا تجارب مشروع ولا تجارب بارد.
نعم.
من صارح
الآية ثم بعد ذلك هو مستمع لهذا الآية مطلقة و نعم الاضطراب الذي فيه فترى يروى عن حديث موصوفة وأخرى يروى مرفوعة، ثم بعد ذلك أيضا عانوا المسلمين، وأنا أعرف أن بعض الأخوة قد علق رسالة في هذا، لكن ما نضيق على الناس شيئا وفقه الله عليه.
اختلاف الأنواع في الصلاة من جهات الخشوع كما يحدث في رمضان عندنا، ما تقولون فيه وهل يصل إلى حد البدعة؟
لا يصل إلى حد البدعة، لا وليس بسنة، فإذا كان الشخص يزداد خشوعه إذا غمض عينيه أو إذا أطفئت الكهرباء فيكون أبعد من الرياء لا بأس بذلك، على أن الناس يختلفون، فما ينبغي أن يضرب الشخص رأيه ويطفئ الكهرباء
لأن الناس من لا يحب ذلك. فالأمر سهل، أو أقضية السهرات أم لم تصفى؟
نعم هل ثبت نهي ما بالعينين
في الصلاة؟ لم يصف،
ورد حديث لكن لم يصف.
نعم
إذا قال شخص أبيعك هذه السلعة بشعر وأنا أقصاك بشعر آخر فلن تكون فيها،
الذي يظهر أن فيه معنى الربا، والإنسان جمهور أهل العلم يقولون بهذا كما في نيل الأوتار، والشيطان ينفس يقول بجواب هذا، لكن الذي يظهر أن فيه معنى الربا الشخص الذي ليس لديه نقود نزيد عليه، والذي عنده نقود يدفعها ينفس له، هذا الذي يظهر أن فيه معنى الربا. وأما استدلالهم بحديث على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يجهز الجن من إبل الصدقة، فلما نجدت أن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأخذ البعير ببعيرين، فهذا الحديث يحتمل أن يكون قبل تحريم الربا، لأن آيات الربا من آخر ما نزل، حتى قال عمر إنه تودع أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أبواب من الربا، ثم قال دع الربا والريبة. الآن وللشيخ محمد بن يحيى جبران رسالة القول المجتبى في تحذير النبيذة، وهي تباع في مكتبة البيت ضمن ثلاث رسائل لعلماء اليمن، فننصح بقراءتها في هذا الموضوع، والله المستعان. وعلى كل فالأخلاص واجتنابه، بل أنا أرى من واجب أن يجتنب هذا، والله المستعان.
هل صح حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكرت دليلا مما ينبغي ان يستانس به ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اي ما يستانس به ان هذا البيع منهي عنه نهى عن بيعه تنمي في بيعه، واما زياده فمن زاد فله اوسطهما او الربا فهذه الزياده فيها سلام، لكن يكفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيعتين في بيعه، فالظاهر انه يشمل مثل هذا. وان اوله قالوا بيعتين في بيعه صحاء باخرى يعني لا ضيفه ويجد فيها، وقيل ان المراد بيعتين في بيعه. اقول لك هذا المسجل بألف ريال إن كان عندك نقد، وإلا فبألف ومئتين إذا كان نسيا، وأنت تقول قد أخذت، وما قلت قد أخذت بالألف ومئتين ولا قد أخذت بألف ريال، فحمله المجيزون على مثل هذا. لكن الذي يظهر أنه يشمله الحديث الذي سمعتم نهى عن بيعتين في بيعه، والله المستعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل الأسئلة إن شاء الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، الدعاء في خطبة الجمعة هل هو في خطبة الجمعة هل هو من المشروع أم من البدع؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل إذا دعا الخطيب يرفع يديه؟ وهل يفعل المأمور ذلك؟ وهل يؤمن على دعائه؟ نرجو توضيح ذلك مع توضيح البدع التي يقع فيها الإمام والمأمومون يوم الجمعة. وهل يشرع الدعاء في نهاية درس العلم أو حلقة قراءة القرآن؟ وهل يرفعون أيديهم ويؤمنون أم لا؟ وهل يشرع الدعاء لختم القرآن أم لا؟ وهل يشرع الاستماع عليه والتأمين ورفع اليدين؟ وما هي المواطن الجائزة فيها رفع اليدين عند الدعاء؟ وما هي التي يثبت رفع اليدين فيها بدعة؟ وماذا عن دعاء عقب الصلوات؟ هل فيه رفع اليدين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
وأنت جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعيدها فقرة فقرة.
الدعاء في خطبة الجمعة هل هو من المشروع أم من البدع؟
الدعاء في خطبة الجمعة بمناسبة مشروع بمناسبة. في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل أعرابي يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يسقينا. رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه ودعا. وفي الجمعة الثانية نعم بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنشأ الله سحابة وأمطرت. وفي الجمعة الثانية دخل رجل قال أنا لا أدري أهو ذلك الرجل أم غيره. فقال يا رسول الله انقطعت أو هلكت الأموال وانقطعت السبل تدعو الله أن يرفعها لأنها بقيت مستمرة بالأسبوع كله. فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس لما خرجنا أو لقد رأيت السحابة يتبدد وأن يتفرق واستجاب الله الدعوة النبوية فتقوا ثم استجاب الله الدعوة النبوية فرفع المطر. نعم للحاجة لا باس بذلك. أما الاستمرار فيعد بدعة في آخر كل خطبة وهو يدعو. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقبح من هذا الدعاء للولاة. وقد أورد السنخشري على نفسه سؤالا عند تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال فإن قلت إن ذكرى قالوا لا ليس من ذكر الله أو أننا أمرنا بالسعي إلى ذكر الله فأحسن السؤال ولم يحسن الجواب. قال بالجواب إن كان الأمراء من الصالحين فذكرهم من ذكر الله وإن كانوا غير صالحين فلا ولا كرم. الاستمرار على الدعاء أو الدعاء للظلم من حيث هو ليس بمشروع. اللهم إلا أن يدعو لهم في بعض الأوقات إذا عملوا عملا خيريا أو يدعو لهم في بعض الأوقات في الصلاة والهداية. أما
الآن ويدين ملكهم ويجب أطير ويدين ملكهم هذا ليس بمشروع. لما سمعت لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الآن وموضوع الخطبة هو موضوع وعظ وإرشاد وتوجيهات وترغيب وترهيب وبيان ما يحتاج إليه المسلمون. نعم وإنكار ما يحتاج إنكار أن تستغل الخطبة لصالح الملوك والرؤساء. هذا أمر ما أنزل الله به من سلطان. أو تستغل الخطبة الأخيرة لماذا للثناء عليهم؟ هذا أمر لا يجوز. نعم أعجب الحاكم التي بعدها. وهل إذا دعا الخطيب يرفع يديه؟ إذا دعا الخطيب يرفع أصبعا واحدة إلا إذا كانت بالاستسقاء فلا بأس أن يرفع يديه. فقد جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رويدة قال أنه رأى أمير من الأمراء يدعو ويرفع يديه فقال قبحت من يديه أو قبح الله هاتين اليدين. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو بأصبع أو بأصبع واحدة أو بهذا المعنى. وهل المأمون يسمعون فإنهم مأمون بالإنصات ولا يرفع ولا يعلمون ولا يرفعون أيديهم. فذلك عند أن دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستسقاء في خطبة الجمعة أنه أو أنهم رفعوا أيديهم. وهل لديكم لنا بعض البدع التي تقع في خطبة الجمعة؟ يقع في خطبة الجمعة المداومة على قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لن يثبت هذا. وأيضا ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يذكر في خطبه نوحا وإبراهيم وإسماعيل إلى آخره ما كان يذكر هذا. نعم وهكذا ختم بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك وما فعله إلا عمر بن عبد العزيز بمناسبة ظاهرة وهو أن الأمويين كانوا يختمون خطبهم في شد أهل بيت النبوة وكانوا ينتظرون من عمر بن عبد العزيز أن يفعل ذلك. فقال أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم
منافق في غاية المنافقة. الله يأمر بالعدل وليس من العدل أن يشد أهل بيت النبوة والإحسان وليس من الإحسان أن يشد أهل بيت النبوة.
وإنسائي ذي القربة
وإنسائي ذي القربة